إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة في بيته، وهو الأسوة على مستوى الأمة. ومن أسوته صلى الله عليه وسلم ما نراه من اللمحات الحانية منه صلى الله عليه وسلم مع من بقي من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الآباء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده. جاء في اللمسات الحانية في بيت النبوة، اللمسات الحانية منه صلى الله عليه وسلم مع من بقي من أهل بيته، يسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عندنا، والحسن والحسين رضي الله عنهما نائمان، فاستسقى الحسن رضي الله عنه، أي طلب الماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قربة لنا فجعل يعصرها في القدح أي في الإناء ثم يسقيه، فتناوله الحسين رضي الله عنه ليشرب فمنع، سقى الحسن ولم يسق الحسين صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالحسن. فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا رسول الله، كأنه أحب إليك، أي الحسن، من الحسين. فقال: لا، ولكنه استسقى أول مرة، هو الذي طلب الماء أولا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني وإياك، أي فاطمة، وهذين، أي الحسن والحسين، وهذا الراقد، يعني عليا، يوم القيامة في مكان واحد، أي في الجنة. يعني فاطمة وولديها الحسن والحسين رضي الله عنهما. أخرجه الطيالسي في مسنده، والطبراني في الكبير، وهو في السلسلة الصحيحة. وينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم ليحملهم في حجره. فعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أي الجمعة، فأقبل حسن رضي الله عنه وحسين رضي الله عنه عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجر فقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو في صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه. ونحن نعلم عليهما قميصان أحمران، هذا قبل النهي عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء فما وجدت أجمل منه. هذا حديث. والثاني في البخاري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، أي الفرش الذي يوضع على السرج. فجمع العلماء بين القولين فقالوا: إن الأحمر السائق قال أي السادة مبرأ عنه، وإنما يجوز الذي فيه خطوب أي كفرش الكلب، هذا له وللأمة صلى الله عليه وسلم، ويحملهما على ظهره صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان ويقعدان على ظهره، فأخذ المسلمون يميطونهما أي يبعدونهما، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: ذروهما أي اتركوهما، ذروهما بأبي أمي، من أحبني فليحب هذين أي الحسن والحسين. أخرجه أبو نعيم وابن خزيمة وابن حبان، وهو في السلسلة الصحيحة. وعن شداد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، المغرب أي هي الصلاة الأولى، المغرب هي العشاء الأولى، والعشاء هي العشاء الثانية، في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا رضي الله عنهما، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع، ثم كبر للصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم، فسجد صلى الله عليه وسلم بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي رضي الله عنه: فرفعت رأسي، لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع أبي رأسه، وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر. من الأدب منهم يعني يريد أنك قد توفيت يا رسول الله، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، لم أمت يعني ولم يوحى إلي، ولكن نبني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، وهو في صحيح النسائي. أراد أن لا يقوم من السجود حتى ينزل الحسن أو الحسين ويقبلهم ويحملهم على عاتقه. بل في صحيح البخاري: نحن كما نعلم الإنسان إذا رأى ريحانا فإنه يشمه. في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشم الحسن والحسين ويقول: هما ريحانتان من الدنيا. يعني كما يشم أحدنا الريحان كان يشمهما صلى الله عليه وسلم، ويقبلهم ويحملهم على عاتقه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، القين صفة لأبي سيف ومعناه الحداد، دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيم، وكان ضئرا لإبراهيم، والضئر هو زوج المرضعة، وكان ضئرا لإبراهيم يعني والد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وكان ضئرا لإبراهيم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشبه، رواه البخاري. ويسابقهم ويبسط يديه لهم ويعانقهم صلى الله عليه وسلم. فعن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع الناس، فلما رأى الحسين جرى من بين الناس، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه أي هكذا، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط، الحسين سبط من الأسباط، كما في صحيح الأدب المفرد. في القاموس المقصود هنا بالسبط هنا السبط ولد الابن والابنة، ابن ولدك أو ابن بنتك يسمى السبط، كسر السين يسمى ماذا؟ السبط. هذا غير الأسباط الذي يعقوب عليه السلام في غير الموضع. ويدلع لسانه لهم صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن رضي الله عنه، فيرى الصبي حمرة لسانه صلى الله عليه وسلم فيهش إليه. صحيح، كما في صحيح مارد الظمآن والسلسلة الصحيحة. ويناديهم بما يجلب السرور عليهم. ونحن نعلم أن الربيبة لها حكم البنت إذا بنى بها زوجها. يقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. رجل تزوج امرأة عندها بنت، عقد عليها، إذا عقد عليها ولم يدخل بها فله أن يطلق الأم ويتزوج البنت. أما إذا عقد على الأم ودخل بها فإن البنت أي بنت الربيبة بنت المرأة صارت محرمة عليه تحريما مؤبدا كبنته تماما. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وهو يقول: يا زوينب يا زوينب مرارا. والحديث أخرجه البخاري في التاريخ والبيهقي في السنن. وسبحان الله، وهذا الحديث يعني من آخر ما ورد في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا بقدر الله، من آخر ما ورد في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع هذا الحديث، وآخر ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكان آخر كلامه عن النساء صلى الله عليه وسلم. ويرقيهم من العين ومما يضرهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكم أي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، رواه البخاري. لكن لما نزلت المعوذتان أي قل أعوذ بفلق قل رب الناس والمعوذات مع الله أحد، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وصار يرقي الصغار بقل هو الله أحد والمعوذتين. لو أن عندك ولدا صغيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على جبهة الحسن والحسين ويقرأ قل الله أحد والمعوذتين، فهذا يأتيهم شر الحسد والسحر وسائر الأشياء المهلكة. ويحتمل ما يصيبه منهم من قذر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاملا حسين بن علي رضي الله عنهما على عاتقه ولعابه يسيل عليه، أي لعاب الحسين يسيل على النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأوتي بصبي فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. رواه البخاري. وهذا يفهم منه ما يلي: فرق بين الولد والجارية. الجارية يعني البنت. الولد إذا لم يأكل أي شيء غير لبن الأم فإذا بال فيرش مكان البول فقط، ولا يقرب ولا يغسل ولا شيء. فإذا أكل أي شيء غير لبن الأم حتى ولا الكروية عند الولادة فإنه يغسل. أما الجارية أي البنت أكلت أن لم تأكل، إذا جاء بولها على الثوب فإنه يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام، في رواية أخرى كما في صحيح ابن ماجه. ويحملهم في الصلاة عند الحاجة. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لها بنت اسمها أمامة، وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. رواه البخاري. حدث هذا مع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، كما قيل: والجاهلون لأهل العلم أعداء. ليس معناها الذي لا يقرأ ولا يكتب، قد تجد إنسانا لا يقرأ ولا يكتب ويفهم في الدين أكثر من إنسان متعلم لا يعرف شيئا عن الدين. الإمام الشوكاني كان يصلي فوقعت منه العمامة في الصلاة فحملها وهو يصلي، أي لبسها مرة أخرى، فلما صلى عاب عليه البعض فقال لهم: لحمل العمامة أخف من حمل أمامة. لحمل العمامة أخف من حمل أمامة، أي لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب وهو يصلي. ويعطيهم ما يتزينون به. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فيها خص حبشي. قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، الشيء الذي يحب الإنسان يمسكه بيده كلها. أما النبي صلى الله عليه وسلم تهذى ماله وللدنيا صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أمامة ابنته زينب رضي الله عنها فقال: تحلي بهذا يا بني. تحلي يعني البسي هذا حلي، تحلي بهذا يا بني، وهو في صحيح أبي داود. وتحلي من الحلي، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد: لو كان أسامة جارية لحليته، يعني لو وضعت له حلي من الذهب، لكنه ولد لا أستطيع أن أعطيه الذهب يلبسه. ويناجيهم بما يجلب السرور عليهم. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة رضي الله عنها عام الفتح فناجاها فبكت، أي كلمها سرا فبكت، ثم حدثها فضحكت. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها. سئلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم: فقالت لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة سألتها عن بكائها وضحكها، قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. صحيح، كما في صحيح الترمذي. ويتألم لألمهم ويحزن لحزنهم. فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، أي على يعني وعلي قد تزوج فاطمة، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما أذاها. رواه البخاري. تكملة الحديث، للأسف بعض الناس يأتون بهذا ولا يأتوا بتكملة الرواية. تكملة الرواية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أن يتزوج على فاطمة ثلاثة أبدا، وإنما قال لا تجتمع بنت عدو الله أي الكافر وبنت رسول الله في مكان واحد أي تحت رجل واحد، هذا هو المانع. لكن لو أن عليا قد تزوج بنت أبي بكر أو بنت أي أحد من الصحابة وفاطمة معه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى، ويرق لهم حال ضعفهم. ما أحلم ما أجمل ما أكرم صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم أي الأسرى، بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع أسيرا وكان كافرا، كان كافرا. بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها أي عقد كانت عند خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص، هذا قبل الإسلام، يعني عقد كانت خديجة أهدته لزينب دخلت بها على زوجها أبي العاص، فأخذت نفس العقد ووضعته في الفداء. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها، فقالوا نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعد أن يخلي سبيل زينب إليه، أن يترك زينب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها، كما في صحيح أبي داود، لأن أبا العاص حينئذ كان كافر ووعد ووفى للنبي صلى الله عليه وسلم وتركها وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ويحفظنهم ويضمهم إلى صدره صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنتا له أقضي، يعني روحها تطلع، فاحتضنها فوضعها بين ثدييه فماتت وهي بين ثدييه صلى الله عليه وسلم. فصاحت أم أيمن أي بكت، فقيل أتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تبكين يا أم أيمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألست أراك تبكي يا رسول الله؟ قال: لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. أخرجه أحمد والبزار وهو في السلسلة الصحيحة. ويردفهم على راحلته. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. وهذه السنة كانت بالأمس القريب في الريف، أما في هذا الزمن يعني تكاد أن تكون شبه مندثرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، يعني أول من يقابلهم الصبيان، يخرجون خارج البيت خارج القرية مع أحد. قال: وإنه قدم من سفر فسرق بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه. قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. ويتلطف بهم ويمسح على وجوههم، صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فوجدت بيده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جبنة عطار. رواه مسلم. كأنه وضع صلى الله عليه وسلم يده في التي تكون فيها العطر عند العطار، خاصة بالجملة، كأنه أخرجها من جبنة عطار، صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ويقوم لهم ويرحب بهم ويدلسهم مكانا. ماذا تفعل إذا زارتك ابنتك المتزوجة؟ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فمشي هنا فاعل. فلما رآها صلى الله عليه وسلم رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. رواه مسلم في صحيحه. ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ مرحبا بابنتي. وعنها رضي الله عنها أي عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها، أي في جبهتها، فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. صحيح، كما في صحيح سنن الترمذي. ويسعى في سلب قسيمة نفوسهم. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ هنا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الغضب بين علي وفاطمة، فلم يقل لها أين زوجك، بل قال لها: أين ابن عمك؟ حتى يريحها وحتى يشعرها يعني بالقرابة بالإضافة إلى الزواج. فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فلم يقل عندي يعني لم ينم وقت القيلولة لوقت الظهيرة عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو، انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. صحيح كما في صحيح مسلم. كان علي رضي الله عنه كن بأبي الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. قال علي: والله لكنيك أبي تراب أحب إلي من كنية أبي الحسن، لأن الذي كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطيب خواطرهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. رواه البخاري. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مع أهل بيته فقط، في سرية مؤتة، وهذه من أكبر سرايا، يعني كان فيها امتحان للمسلمين. كان عدد المسلمين 3000، وكان هرقل قد أرسل 100,000، ونصارى العرب 100,000، فكانوا 200,000. ودع النبي صلى الله عليه وسلم السرية عند ثنية الوداع، ولما ودعهم صلى الله عليه وسلم قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، إلى آخره، وسمى الثلاثة. فلما ذهبوا إلى هناك قتل الثلاثة، ولما قتل جعفر كان يمسك بالراية، قطعت ذراعه اليمنى فأمسكها باليسرى، قطعت اليسرى فأمسكها بعضديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له جناحين في الجنة. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وكان خالد بن الوليد قد أسلم منذ 3 أشهر، ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، بل جعل جعفر وزيد إلى آخره. فلما توفي الثلاثة اجتمع المسلمون على أن يجعلوا خالد بن الوليد أميرا، فقام بشيء عجيب، جعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والذي في الأمام في الخلف، والذي في الخلف في الأمام، ثم جعل الخيل بالليل في أرض ترابية تتحرك، فظن الكفار أن المسلمين قد جاءهم مدد، فعند ذلك أخذ خالد بن الوليد ينسحب بالجيش بعد أن كسر 9 سيوف في قتل الكفار. ثم بعد ذلك أمسك صفيحة وأخذ يقتل بها. أتدرون كم عدد القتلى من المسلمين في هذه الغزوة؟ كانوا 12 رجلا فقط، والذي قتلهم فقط خالد بن الوليد ب9 أسياف، كل سيف قتل كم. فأخذ بعد أن وصل هناك وأرعب الكفار، عاد بالجيش سالما، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف، قالوا: أنتم الفرار، انفردتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى هذا الحديث لا، بل أنتم الكراء. ثم لما أتى، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولاد جعفر وأخذ يشمهم ويبكي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أهله أن، أي أخبر أسماء بنت عميس، أخبرها أن جعفر قد توفي شهيدا وأبدله الله تعالى بجناحين في الجنة. ولما انتهت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. قبل أن نكمل الدعاء، صيام عاشوراء هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إن صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، وأما التاسع فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. فصيام العاشر هو أول درجة، الدرجة الثانية في الأفضلية لو صمت التاسع مع العاشر. أما صيام الحادي عشر مع عاشوراء على أنه من عاشوراء، حديث الوارد فيه ضعيف ومكتوب في فر الرب بنصيحة هذا الصيام ذلك بالتفصيل، إن صمته للمحرم يجوز، أما إذا صمته لأنه تبع عاشوراء فلا يجوز. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المقصورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.